بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتكلم عن المحكم والمبهم والمتشابه في كتاب الله عز وجل. ونحن الآن نتحدث عن المبهم وأنواعه. قلنا في الحلقة الأخيرة هنالك من ألفاظ المبهم في القرآن ما هو غارق في الإبهام، يعني مبهم إبهام كلي، من ذلك الأحرف المقطعة التي افتتح البيان الإلهي بها بعض السور وشرحنا ذلك، من ذلك كلمات لا نرى لها يعني معنى في القاموس اللغوي القاموس العربي، مثل كلمة يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هناك مثل كلمة دابة، والدابة لها معاني كثيرة جدا لا نعلم ما المراد منها. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا من الإبهام الكلي، وهو قليل في كتاب الله عز وجل. هناك ما أبهم لكن إبهاما جزئيا. الكلمة واضحة المعنى، معناها مفهوم باللغة العربية، لكن الإبهام يأتي إما من ناحية الزمن، متى سيكون هذا الأمر أبهم الله عز وجل، أو من ناحية الأشخاص، من هم هؤلاء الذين يتحدث الله عز وجل عنهم أبهم الحديث عنهم. هذا إبهام جزئي. مثلا يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا أصغينا السماء إلى هذه الجمل، إلى هذه الآية القرآنية، ندرك أنه يتحدث عن حدث خطير جدا جدا. زلزلة معروفة والساعة معروفة، كناء عن يوم القيامة، ويصفها الله عز وجل ويصف ما يعتري الناس في ذلك اليوم بما يثبت الهول الشديد، كل هذا معروف. لكن الإبهام يأتي من ناحية الزمن، متى ستكون هذه الزلزلة، متى ستكون هذه الساعة، أخفاها الله سبحانه وتعالى، أخفاها. طيب أخفاها لحكمة، وقد أشار إليها بيان الله عز وجل في سورة طه عندما قال لنا: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إن الساعة آتية، هنا بيّن الله الحكمة من إخفائه إياها، أصبحت مبهمة من حيث الزمن. أكاد يعني أريد، أكاد هنا بمعنى أريد، أكاد أخفيها، لماذا يا رب؟ لتجزى كل نفس بما تسعى كي لا نعلم ميقاتها. ومن ثم فالإنسان يطيل حبل أمله، الساعة بعيدة، ولذلك يمكن أن يتطوع في أعمال، في أخطاء، في كذا. ولو أن الله عز وجل بيّن حدود ميقات هذه الساعة، في تاريخ كذا، في ساعة كذا، يوم كذا، ستقوم القيامة، الناس الذين سيكونون في ذلك الميقات ينظرون إلى الساعة، إذا حان الميقات وهم أحياء يتوبون إلى الله ويعودون إليه، نعم، وبذلك يفوزون بما تتطلبه شهواتهم وأهواؤهم ورغائبهم، ويفوزون أيضا برضا الله سبحانه وتعالى. لا، الباري عز وجل أخفى، ذلك كله عن عباده حتى تكون الفرص متكافية لدى الناس جميعا، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم. طيب، أيضا من المبهم إبهاما جزئيا قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. نعم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إلى آخر الآية. طيب، الكلام من جانب واضح، من جانب آخر في إبهام. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أخبرهم هذه القصة التي وقعت فعلا بالحق. إذ قربا قربانا، مفهوم معنى القربان، نعم، شيئا يتقربون به إلى الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كذلك المعنى واضح. قال لأقتلنك، الذي لم يتقبل منه قال لي الآخر لأقتلنك. إذن أين يكمن الإبهام؟ الإبهام يكمن في شخص، من هو؟ ما اسمه هذا الذي تقبل منه وما اسم ذاك الذي لم يتقبل منه؟ البيان الإلهي ضرب صفحا عن ذلك، لم يبين لنا. إذن هنا إبهام، لكنه إبهام جزئي. أيضا نقرأ في سورة الكهف وهو يحدثنا عمن نسميهم أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. القصة من جانب واضح، فتية آمنوا بربهم، هجروا أوطانهم وهجروا يعني دولتهم الكافرة الظالمة الطاغية، نعم هجروها، ورأوا أن يعني أن خير ملاذ لهم وملاذ لإيمانهم أن يبتعدوا عن أوطانهم إلى كهف قصي يعيشون فيه. طيب، لكن من هم؟ في أي عصر كانوا؟ ما أسماء هؤلاء الفتية؟ كم عددهم؟ طيب، هذا الكهف الذي أووا إليه وفروا من أوطانهم إليه أين يقع؟ في أي مكان؟ مغموس في الإبهام، لكنه إبهام جزئي، لأنه أصل الفكرة معروفة: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، إلى آخر الكلام. إذن ها هنا إبهام، لكنه إبهام جزئي. وكم تساءل أناس قديما وحديثا عن الحكمة في هذا الإبهام، يعني لماذا لم يذكر لنا الله عز وجل اسم ابني آدم؟ نعم، بحث العلماء وبحث الناس فقالوا واحد اسمه هابيل والآخر قابيل، طيب القرآن لماذا لم يذكر؟ لماذا لم يحدثنا الله عز وجل عن البلدة التي رحل منها هؤلاء الفتية وفي أي عصر ومن هم هؤلاء الفتية وفي أي مكان كان هذا الكهف الذي فروا إليه؟ لم يذكر الباري عز وجل ذلك. الحكمة، الحكمة أيها السادة والسيدات، لاحظوا أن الله عز وجل جعل هذا الكتاب كتابا تربويا يشد قارئيه إلى ما ينبغي أن يأخذوه من عبر وعظات ودروس، ويمنعهم الأسلوب الذي يخاطبهم به يمنعهم من أن يشردوا ذات اليمين وذات الشمال عن الهدف الذي تنزل القرآن من أجله. الباري عز وجل لو ذكر لنا البلدة أو الدولة التي كانت فيها هذه الفتية، نعم، والديانة التي كانت تسير عليها والطغيان الذي كانوا يتمتعون به، وشرح وأوضح، نعم، ثم بين لنا أسماء هؤلاء الفتية، وبين لنا البلد الذي كان فيه هذا الكهف الذي رحلوا إليه. إذن أنا واحد من الناس عندما أقرأ هذا الكلام سوف يشرد ذهني عن العبرة التي يحدثني القرآن بسببها عن هؤلاء الفتية وهذه القصة، ولسوف تستيقظ بين جوانحي رغبة المعرفة التاريخية، رغبة المعرفة بحدث تاريخي، نعم، والقرآن نعم يشبع رغبتي هذه عندما يحدثني عن البلدة وعن المكان الذي كانت فيه ودولة وفي أي ميقات قبل الميلاد أم بعد الميلاد وكيف كانت ديانتهم. أنا الآن عندما أقرأ هذا الكلام أنسى العبرة التي من أجلها يخاطبني الله عز وجل بهذه القصة، وأتجه برغبتي وطموحي إلى معرفة الحدث التاريخي، نعم. ولكن الأسلوب التربوي يقتضي أن يحجبني الله عز وجل عما لا ينبغي أن أشرد إليه، لما لا شأن لك بالبلدة، لا شأن لك بأسماء الفتية، لا شأن لك بهذا وذاك، وإنما شأن أن تقطف العبرة مما أقوله لك، إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف، الكهف أي كهف كان، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الهدف أن يبين لنا الله كيف أن الله أنقذ هؤلاء الفتية من براثن أولئك الطغاة وحماهم في ذلك الكهف، نعم، وأنامهم قرونا من الزمن، لا أياما ولا أسابيع، قرونا من الزمن ثم أيقظهم ليكونوا عبرة للناس في ذلك العصر. طيب هذا هو المراد عندما أقول يا ربي حدثني عن هؤلاء الناس في أي عصر كانوا، مثل الملك الذي يعني كان يطغى ويبغي. هنا إذا جاء الجواب في الواقع ما الذي يحصل؟ العبرة تتبدد، بيصير عندهم مني رغبة في معرفة التاريخ عندئذ. والقرآن كتاب تربوي، وأنتم تلاحظون دائما القصص القرآني في جانب مبهم، جانب خفي. ما هو الجانب التفصيلي؟ للمعلم التاريخي، للمعلم الجغرافي، لأسماء الأشخاص، لما يتعلق بالأحداث التي يعني يطمح الإنسان إلى معرفتها بنهم، بحبر يعني برغبة التطلع إلى شيء. كأن القرآن يقول أنت لست بحاجة إلى هذا، ضع نفسك أمام العبرة التي من أجلها أسوق هذا الحدث، نعم. ربنا عز وجل يقول عن سيدنا يوسف عندما ألقي في الجب وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، كل واحد منا بيقول يا ترى كم درهم، لكن الباري ما قال، قال شروه بثمن بخس دراهم معدودة، يريد أن يوضح لنا أنهم كانوا زاهدين فيه، يريد أن يوضح لنا. لكن لست بحاجة إلى أن تعلم يا ترى 20 درهم 200 درهم 300 درهم، نعم، لست بحاجة إلى أن تعلم هذا، هنالك أمور أخفاها الله، نعم، في قصص رواها لنا، في أحداث ذكرها وبينها لنا، أضفى عليها سنة الإبهام في جانب معين، هو الجانب الذي لا شأن لنا به، هو الجانب الذي لا تتعلق به العبرة في هذا الأمر. ومن هذا القليل كثير أيها الإخوة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الكلام فيه عبرة عظيمة وغريبة جدا لإنسان أوتي العلم وقرب من الله عز وجل وكان مستجاب الدعاء، لكنه افتتن بزهرة الحياة الدنيا وانجذب إلى رغائبها وشهواتها وأهوائها المختلفة ورغب أن يستزيد من المال، لم يعد يشبعه قدر معين من المال الذي أكرمه الله عز وجل به. هذا ما نقوله، ولكنه أخلد إلى الأرض، الأرض كناية عن هذه المشتهيات. طيب، واتبع هواه، فالباري سبحانه وتعالى قطع سبيله عنه وأصبح من التائهين الضالين، وكان له خبر وشأن كبير. الباري عز وجل جعل منه عبرة لنا. طيب، أنا يعني شديد الرغبة في أن أعلم من هو هذا، لكن الباري ما قال. قال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه علوما شتى، لكنه انسلخ منها كما ينسلخ الإنسان من ردائه. لماذا؟ لأنه أخلد إلى الأرض. وكم في الناس من ينتهون إلى مثل هذه النهاية لهذا السبب ذاتي. أنا أقول: يا رب من هو؟ يأتيني الجواب: لا شأن لك بها. أنا أحدثك عن إنسان ما حصل، كان شأنه كذا ثم انتهى إلى كذا، إياك أن تكون مثله. هل عرفنا الحكمة من هذا الإبهام الجزئي؟ الحكمة أن القرآن كتاب التربية وتعليم بآن واحد، ومقتضى التربية أن لا يكشف لنا، وهو يحدثنا عن الأخبار الماضية القصص، أن لا يكشف لنا إلا عما يحقق العبرة ويحقق الدرس الذي ينبغي أن نأخذه من ما يقصه علينا كتاب الله عز وجل. أظن هذا القدر من الكلام عن المبهم كاف. المبهم إمام كلي، والمبهم إبهاما جزئيا. ما النوع الذي يليه؟ المتشابه. القرآن فيه المحكم، المحكم سنتحدث عنه، هو الأكثر نتحدث عنه فيما بعد. المبهم ذكرنا الكلام الكافي والوافي فيه. المتشابه، كلمة المتشابه تعني أيها الإخوة الألفاظ التي يتجاذبها أكثر من معنى واحد على مستوى واحد من القوة، فأنت تحتار إلى أي الاحتمالين تسوق الكلمة. إذا رأيت أمامك كلمة تحتمل معنى رقم واحد وتحتمل معنى رقم اثنين والاحتمالين متساويين، إذن قل هذه الكلمة متشابه، من نوع المتشابه. أما إذا كان أحد الاحتمالين أقوى من الاحتمال الآخر فهذا لا يدخل في المتشابه. في كتاب الله سبحانه وتعالى ألفاظ هي فعلا من هذا القبيل، لأنك إذا قرأتها تجاذبها أكثر من معنى ومعنى آخر، فأنت تحاول أن يعني تفسر هذه الكلمة بالمعنى الأول تجد أن المعنى الثاني أيضا وارد، تحاول أن تفسر الكلمة بالمعنى الثاني والمعنى الأول أيضا وارد، فتحار مع العلم بأنه لا يجوز أن تفسر الكلمة بالمعنيين معا. لاحظوا، الكلمة إما معناها هذا أو هذا، واحد يقول طيب خلينا نفسرها بالمعنيين سوا، لا، هذا ليس من المتشابه. المتشابه هو المعنى الذي لا يقبل، الكلام الذي لا يقبل إلا معنى واحدا، لكن إما هذا وإما هذا. هنالك نوع من المتشابه في القرآن، الخطب فيه سهل، يعني بشيء من الاجتهاد يعني بقدر من دراية العربية وفهم البلاغة العربية يزول هذا الإشكال. في نوع ثاني من المتشابه حوله كلام كثير سنتحدث عنه. طيب النوع الأول من يعني المتشابه الذي نقول الخطب فيه سهل، مثلا قول الله عز وجل يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الآن لاحظ هذا الكلام، يوم أي سيأتي يوم كناية عن يوم القيامة، سيأتي يوم نقول فيه لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني يتطلب مزيدا. الواقع أن هذه الكلمة يتجاذبها أكثر من معنى، يمكن أن يكون المعنى أن الله ينطق جهنم فتنطق، يستنطق هذا العالم الذي لا حد له باتساعه والذي أعده الله للمارقين والطغاة والمستكبرين على الله عز وجل، نعم يستنطقها فتنطق. ويمكن أن يكون المعنى أن هذا الكلام كناية عن مدى اتساع هذا العالم، وأن هذا العالم مهما استقبل من نعم أجيال وأجيال وأجيال من الطغاة والمارقين فإنها تتسع للمزيد. يمكن أن يكون المعنى هذا ويمكن أن يكون المعنى هذا. طيب والمعنيين محتملين، هذا من نوع المتشابه، لكن الخطب فيه سهل، الخطب فيه سهل، يعني بإمكاننا أن نقول إن الله عز وجل يستنطق جهنم فتنطق عندما يسألها تقول هل من مزيد، ويمكن أن يكون المعنى أن الله عز وجل يكمل بهذه العبارة البليغة عن مدى اتساع هذا العالم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للطغاة والمارقين والمستكبرين على الله سبحانه وتعالى. طيب الباري عز وجل يقول في محكم تبياني سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. طيب تقرأ هذا الكلام فتتساءل ما المعنى المراد بقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. الخطب في هذا سهل، المجاز هو الذي يحل المشكلة، يعني سنعود سنقبل إليكم بعد طول إمهال، سنقبل إليكم بعد طول إمهال، أي أن الله عز وجل كان قد أمهل عباده في دار الدنيا، يظلمون فلا يعاقبهم، يطغون فلا يعاقبهم، يستكبرون على الله بصور شتى فلا يعاقبهم. هل هي غفلة من الله عنهم؟ لا، نعم، وإنما هو إمهال لهم. طيب من أين عرفنا من هذا الكلام الذي يقوله لنا الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان، الثقلان يعني الإنس والجن، سنفرغ لكم. طيب هل الله عز وجل الآن مشغول حتى يقول سنفرغ لكم؟ يعني لا، ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، لكن هنالك إنسان افترضه أب لأولاد، افترضه مديرا في مؤسسة لعمال موظفين، نعم، ووجد أن العمال يلهون ويسهون، نعم، ولا يؤدون وظائفهم وأعمالهم، أو وجد الأب أولاده، نعم، لا يستجيبون للنصائح التي نصحهم بها على الرغم من تكراره لهذه النصيحة على أسماعهم، يقول لأولادي سأتفرغ لكم، سأتفرغ لكم. طيب هو أكيد الآن متفرغ، لكنه يهددهم بهذا الكلام، أي أنا الآن أمهلكم وأتشاغل بشيء آخر، لكن عما قريب سأتفرغ لكم، أي سأقبل إليكم بعد طول إمهال. هذا مظهره من نوع المتشابه، لكن المعنى واضح جلي، لا إشكال فيه بشكل من الأشكال. في بكتاب الله عز وجل كلام كثير من هذا القبيل. لاحظوا أيها الإخوة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. باري عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كلمة يحببكم الله نوع متشابه، يعني نحن في حياتنا الحب ماذا يعني؟ الحب عبارة عن العاطفة التي تجعلني أستأنس بالمحبوب عند قربي منه وأستوحش عند ابتعادي عنه. هذا هو الحب في مشاعرنا اليومية. يعني عندما أقول فلانا أحبه، ما معنى أحبه؟ يعني أنا أشعر بعاطفة نعم تجعلني أستأنس به عندما أراه قريبا مني وأستوحش عندما أراه بعيدا عني. هذه الحالة هي التي نسميها الحب. طيب والباري عز وجل ينسب الحب إلى نفسه، هل يمكن أن نقول إن حبه للعبد بهذا المعنى؟ يعني يحب الله، الله يحب عباده الذين يحبون بهذا الشكل؟ ممكن أن يكون المعنى يحبهم يعني يرضى عنهم، يحببكم الله يعني يرضى عنكم، كناية عن الرضا. طيب بماذا نفسر كلمة الحب؟ قبل أن ننتهي من حديثنا هذا سأعود إلى هذه الكلمة لكن بتفصيل، لكن حتى لا تتوهموا. يمكن أن نقول إن الله عز وجل يحب عباده حبا حقيقيا، لكن مو بمعنى العاطفة التي نحن نمارسها أثناء الحب، لا، لكن هنالك معنى حقيقي للحب. نعم، ويمكن أن يكون المراد بكلمة الحب العاطف الرضا، يعني يحببكم الله يعني يرضى عنكم كما يقول بعض الناس. لكن هذا الكلام على كل يحتاج إلى تفصيل أكثر، لأن الإشارة تقول الوقت قد أدركنا، فأنا سأعود إن شاء الله إلى هذا المثال لأطيل الجواب عنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالرضا والحب، أن يجعلنا ممن أحبهم فأحبوه، والحمد لله رب العالمين.